الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بقوله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وقبل ذلك قوله سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أرشد الله عز وجل في هذه الآية الكريمة إلى طريقة التعامل، كيف يتعامل الزوج مع زوجته في حال حصول النشوز وهو الترفع، أن تترفع عليه لا تؤدي إليه خطوبة أو تؤديها مع شيء من التثاقل والتبرم والتكره. فأرشد الله عز وجل الأزواج إلى طريق التعامل مع الزوجات في هذه الحالة: فعظوهن، يعظها بالموعظة الطيبة النافعة، يذكرها بحقه عليها من كتاب الله وسنة نبيه، من ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ويذكرها بمثل قوله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ويخوفها عذاب الله أنها إذا لم تمتثل ما أمر الله به أن الله قد ينتقم منها، فيعظها. فإذا حصل المقصود بالموعظة فهذا هو المطلوب، فإن لم تنتفع بالنصيحة والموعظة لجأ إلى الطريقة الثانية وهي الضرب. وشرط هذا الضرب أن لا يكون الهجر، الشرط الحالة الثانية الهجر. واهجروهن في المضاجع بعد الوعظ، وهذا شديد على المرأة. ثم إذا لم ينفع الهجر فيلجأ إلى الطريقة الثالثة وهي إيش؟ الضرب. لكن شرط الضرب أن لا يكون مبرحا غير شديد ولا شاق، لا يكسر عظما ولا يهشم لحما، وإنما ضرب تهديد. هذا أمر الله به أو رخص الله فيه. فيؤخذ من هذه الآية إضافة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، يؤخذ من ذلك أن الضرب من الطرق التربوية، أن الضرب وسيلة من وسائل التربية، كما أفاد علماؤنا. كنا نسمع ذلك من شيخنا مقبل رحمه الله، وهكذا بعض العلماء: الضرب وسيلة من وسائل التربية حين الاحتياج إليه. فالله عز وجل أذن للأزواج أن يضربوا الزوجات، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: واضربوهم، في شأن الصلاة بالنسبة للأبناء، عليها وهم أبناء عشر. فنعم، لكن لا يفرط الزوج في استعمال هذه الوسيلة فيضرب لأي شيء وعلى كل شيء وقبل استخدام أي شيء من الوسائل. لا، كما أمر الله عز وجل متى يضرب؟ بعد فعل الوسيلتين الأوليتين، ويكون الضرب ضربا متوسطا لا يكون شديدا. هذا قد ينفع المرأة، والله عليم بما يصلح عباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إذا حصل المقصود فليحذر الزوج من التمادي، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ثم الآية التي بعدها: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إذا حصلت المشاقة والمناثرة ولم يمكن الاجتماع بينهما، فالله يقول: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فالقاضي أو إذا لم يتدخل القضاء يعينون رجلا من أهله ورجلا من أهلها. لماذا من أهله ومن أهلها؟ لأن القريب أولا أحرص وأعلم ببواطن الأمور ودقائق المشاكل، ويشترط في هذين الحكمين أن يكون على حظ من العلم، لا يكون يعني عاميا بعيدا عن العلم والمعرفة وطريقة علاج الأمور. فوعدهم الله عز وجل إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يكون أيضا قصدهما الإصلاح وليس الإفساد. إذا وجدت هذه النية من الحكمين فالغالب أنهما يصلان إلى نتائج طيبة. وهذان الحكمان هما حكمان مفوضان في الجمع أو في التفريق، بعوض أو بدون عوض. ثم نقرأ درس الليلة. قال رحمه الله: قال: باب الخلع، وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها. والأصل فيه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الخلع، أولا الخلع بضم الخاء خلع وهو الاسم، أما الخلع هذا مصدر بفتح الخاء، وهو مأخوذ من خلع الثوب. فالمرأة تخلع زوجها كما تخلع الثوب، لأن المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة، كما قال عز وجل: هن لباس لهم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وأما يعني هنا في هذا الباب الخلع هو فراق الرجل لامرأته بعوض، فراق الرجل لامرأته بعوض. قال: والأصل فيه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، لأن العلاقة التي بين الرجل وامرأته علاقة حميمة، صلة محبة ورحمة ومودة، كما قال عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال العلماء: لا توجد في الغالب تلك المودة والمحبة كما توجد بين الزوجين. والله يقول: وخلق منها زوجها ليسكن إليها، فهي لباس وهي فراش وهي سكن وهي إزار وهي أقرب الناس إليه. فإذا انعدمت هذه الصلة لم توجد المحبة ولم توجد المودة ولم يحصل السكن والوئام والذي لأجله شرع الله سبحانه وتعالى الزواج، بل نفرة وشقاق. فإن كان من الزوجين أو كان من الزوج فإنه يستطيع أن يعمل بما أمر الله عز وجل: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لكن إذا كانت هذه النفرة من جانب الزوجة فقط، هو يحبها أو هو لا يحبها لكن لا يبغضها ولا يسيء إليها، يعطيها حقوقها ويعاشرها معاشرة كما أمر الله، معتدلة وإن لم توجد المحبة. لكن النفرة من جانب الزوجة. قال نواصل القراءة ثم نرجع. فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقه. ذكر أسباب طلب المرأة للخلق، إما أن تكره خلقه، الخلق وهي صورة الباطنة، أو خلقه وهي صورة الظاهر، أو نقصا في دينه، أو تخشى وهذا الظاهر أنه ثمرة، تخشى ألا تؤدي الحقوق الواجبة عليها، وهذا بسبب ما تقدم بغضها له. فإذا كانت النفرة من جانبها فأباح لها الشرع أن تتخلص من هذه الصلة بهذه المسألة وهي المسماة بالخلق، تدفع له وتفارقه. والدليل على مشروعية الخلع القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فهذه الآية، قال عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فالله عز وجل يقول فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت هي الزوجة به، فهذا خلق وهذا افتداء وهذا إبراء. فهذه الآية دليل على مشروعية الخلق. وأيضا السنة حديث ابن عباس أن زوجة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله لا أعيب على ثابت في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال اقبل وفارقها، أمره بفراقها. وأيضا قام الإجماع خلافا لبكر بن عبد الله المزني، خالف وقال لا يجوز للزوج أن يأخذ منها شيئا، واستدل بالآية وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. استدل بهذه الآية على عدم جواز الخلع، أنها تطلب الفراق ويأخذ مقابلا ويفارقها، وادعى أن هذه الآية ناسخة لآية الجمهور التي استدل بها الجمهور، وهذا مرجوح، هذا مرجوح. فليس في هذا الباب، باب الخلع باب خاص، وهذا دليله. وأجمع العلماء كما تقدم. فهذا هو الخلع، هذه صورة الخلع. المرأة تكره زوجها وتخاف ألا تؤدي الحقوق التي له عليها، فشرع أو أباح لها الشرع أن تفتدي بمالها. لكن على الزوج أن يتقي الله وأن لا يلجئها إلى الخلع، لأن بعض الأزواج قد لا يحبها ولكن لا يريد أن يفارقها. لماذا؟ لأنه طامع في المال الذي دفع إليها، فماذا يفعل؟ يضيق عليها ويسيء في عشرتها حتى تقول له خالعني، هذا لا يجوز. قال عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لا يجوز. إذا أبغضها فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلا في حالة إذا أتت بفاحشة كانت غير عفيفة، تفاجأ بهذا الحال امرأته غير عفيفة وقد بذل فيها ما بذل، فلا بأس أن يضيق عليها حتى هي تلجأ إلى الخبر. أو إذا كانت مخلة في دينها تترك الصلاة تترك الصيام، فأيضا يجوز أن يضيق عليها حتى تفتدي بنفسها. أما بغير ذلك يعني الأمور التي بنحو هذا طيب. قال فإن كرهت، قال فإذا كرهت أو هنا وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها، يعني الذي يدفع العوض سواء كانت الزوجة أو كان مع أقاربها، سواء كان أبا أو أخا أو ابنا أو عما أو خالا، لا يشترط أن المرأة هي التي تدفع مال الخلع، سواء كانت هي أو أحد ممن يصح تبرها. قال فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها، بأي لهم تبذل العوض ويفارقها بأي لهم، سواء صرح بالطلاق أو لم يصرح، فهذا هو الخلع. قال ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه، ممن يصح طلاقه سواء كان عاقلا رشيدا أو كان سفيها، سواء كان كبيرا أو صغيرا ولكنه مميز، ممن يصح طلاقه يصح في كل قليل وكثير. دفع لها 500,000 مهرا لها فطلبت الفراق فاتفقوا على أن تدفع له 100,000، يعني أقل مما دفع، هذا لا بأس. دفع لها 500,000 فطلبت الفراق، اتفقوا على أن ترد إليه 500,000، هذا مثل ما دفع. دفع لها 500,000 فطلبت الفراق، قال أنا لا أرضى إلا 800,000، هذه مسألة فيها خلاف، هذه الصورة الأخيرة فيها خلاف، إذا كانت أقل أو مثل لا إشكال، لكن لو طلب أكثر قال أنا ما أرضى لأن الخلع لا يكون إلا برضا الزوجين، الخلع لا يكون إلا برضا الزوجين، فإذا طلب أكثر هل يجوز له أن يأخذ؟ هي وافقة، قالت أنا أريد الفرقة، قال وأنا أريد 800، فوافق، قالت وأنا راضية بالـ800، هل يجوز له أن يأخذ 800؟ لو هي في أول الأمر قالت طلقني وخذ 800، قال لها أنا ما دفعت إلا 500، قالت أنا راضية بطيبة نفس، هذا واضح، لكن لو أجبرها ففيه خلاف، والراجح أنه لا يجوز، الراجح أنه لا يجوز، لأن الله يقول لا تأخذوا منهن شيئا، وأباح هذه الصورة في حالة الخلع أن تأخذ ما دفع لها، أن يأخذ ما دفع لها، فهذا هو الراجح أنه لا يجوز أن يجبرها على الزيادة، لأن الشرع أباح لها أن ترد ما دفع إليها وتفتدي، فإذا أجبرها يكون ظالما، لأن الآية استثنت في حالة الافتداء أن ترد الذي دفع، والله قد نهى أن يأخذ ما دفع الأزواج إلى أزواجه إلا في هذه الحالة، في حالة الخلع، فإذا أجبرها على أن تدفع أكثر يكون ظالما لها على خلاف حكم الشرع، لكن إذا كان بطيبة نفس فلا بأس. والخلع يعتبر هو ما ذكر هذا يعتبر فسخا ولا يعتبر طلاقا. الخلع يعتبر فسخا ولا يعتبر طلاقا. وفائدة الفرق بين الخلع والطلاق يعني بين الفسخ والطلاق من حيث حسبان هذا الخلع، إن كان طلاقا فهو محسوب في العدد، وإن كان فسخا فليس محسوبا. مثلا رجل طلق تطليقتين من قبل فجاء في حال الخلع وحصلت المخالعة، إن قلنا الخلع طلاق فهي إيش؟ الطلقة الثالثة، يعني تحصل البينونة الكبرى، وإن قلنا هو فسخ فلا تحصل بينونة الكبرى. والراجح أنه فسخ، والدليل على ذلك الآية، فالله يقول الطلاق مرتان، ثم ذكر في أثناء الآية الخلع، ثم قال فإن طلقها، فذكر الخلع بين الثلاث التطليقات، هذا يدل على أنه فسخ. وأيضا الدليل الثاني أمره صلى الله عليه وسلم لها بأن تعتد بحيضة، هذا يدل على أنه فسخ وليس بطلاق. قال فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله، فقد ورد في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هذا الحديث يصحح بعض علمائنا، وهو في إسناده اختلاف، روية موقوفا وروية مرسلا، فلهذا عله بعض أهل العلم، لكن الذي يظهر أن إسناده جيد. فهذا الحديث فيه ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، يعني ما ليس لها مسوغ ولا عذر، فالحرام عليها رائحة الجنة، يدل على أنه حرام. إذا سألت المرأة زوجها بدون سبب فهذا حرام، سألت زوجها الطلاق بدون سبب مسوغ فهذا حرام، فالجنة عليها حرام. بعضهم قال مكروه، لكن الراجح أنه يعتبر حراما. فهذا الحديث فيه دلالة على مسألة الخلع، لأن الحديث تهددها إذا كان بغير عذر، فمفهوم الحديث إذا كان العذر فهذا حلال. والخلع لا رجعة فيه في أثناء العدة، الخلع لا رجعة فيه أثناء العدة. مثلا حصل الخلع، كم عدتها؟ حيضة، فأراد أن يراجعها، أراد أن يراجعها قبل أن تحيض حيضة، هل له أن يراجعها؟ يقول خذي 500,000 وأنت زوجتي، فيه خلاف، والراجح أنه لا رجعة إلا بزواج جديد، هذا هو الراجح، لأن الآية تقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هي اشترت نفسها كالأسير الذي يفتدي بنفسه، فإذا كان يملك إرجاعها فهي ما افتدت بنفسها، فالراجح أنه لا يملك رجعتها إلا برضاها فيخطبها ويتزوج بها ويعقد عليها عقدا جديدا. يجوز في أثناء عدتها أن يتزوج زوجها الأول بها، أما بالنسبة للأجنبي فلا بد أن تخرج من العدة تعتد بحيضة. فإذا أبى الزوج، إذا لم يقبل الخلع، الجواب يجوز للحاكم أن يتدخل وأن يجبره على الخلع، لأن هذا حق شرعي لها، فهو يريد أن يمنعها مما أباح الله سبحانه وتعالى، فيجوز أن يجبر على قبول الخلع. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.